بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أصول التفسير، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيقول الشيخ: كتابة القرآن وجمعه. لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف. وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
نعم، هذه المرحلة الأولى في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن كتابة يجمع بها في مصحف واحد، وإنما كانت بعض الآيات تكتب في الرقاع وعسب النخل وغير ذلك من اجتهاد بعض الصحابة. وإلا فجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، وإنما كانوا يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم حفظ صدر، فيتلو النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ويحفظها الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم الحفاظ في زمن ورد فضل هؤلاء الحفاظ وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهم بنتيجة عنايتهم بالحفظ، مثل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فبكى أبي رضي الله عنه وقال: أو سماني الله لك؟ قال: نعم. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن مسعود وأمره أن يقرأ عليه، فقال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولم يكن ابن مسعود يقرأ من صحف، وإنما كان يقرأ من صدره، فقرأ ابن مسعود حتى وصل قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع. فدل هذا على أن المرحلة هذه كانت مرحلة حفظ الصدر، ولم يجمع المصحف والقرآن في مصحف معروف معين أبدا، لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى. نعم.
المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.
وهذه من سجاياه وفضائله رضي الله عنه، وفضائله كثيرة تسرى. فالمرحلة الثانية هي المرحلة التي جمع فيها القرآن في مصحف، لكن كان جمعا لم يعمم على سائر الأقطار، وإنما جمع جمعا في مصحف، وكان عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر، وكذلك عند حفصة بعد عمر رضي الله عن الجميع، لكن لم يعمم هذا المصحف على سائر الأقطار. هذه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الجمع الأول، فأول من جمع القرآن هو أبو بكر رضي الله عنه، وذلك لما مات القراء وقتل منهم كثير في وقعة اليمامة، وخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب هذا القرآن لذهاب هؤلاء، فأمر بالجمع. وهذا من المصالح العظيمة التي أبصرها أبو بكر رضي الله عنه ووفقه الله عز وجل إليه. والله تبارك وتعالى يأبى لهذا الرجل إلا أن يكون له القدح المعلى في كل باب، وله الأولية في كل باب رضي الله عنه وأرضاه، لمن طوت عليه نفسه من الفضائل العظيمة ومن الزكاة يعني التي زكاه الله تبارك وتعالى بها. فاستدعى زيد بن ثابت على اعتبار أنه أنسب الناس للقيام بهذه المهمة، وكانت هذه المهمة أعظم بكثير جدا مما لو كلف زيد كما صرح زيد بنقل الجبال، فهذا أمر عظيم جلل. فاختار أبو بكر زيد بن ثابت ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان شابا حديث السن لكن كان ذا حفظ عظيم. وهذا أيضا يدل على أن مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل كله لخدمة الدين، وكان الجميع قد قدم وقته ونفسه وماله لإعلاء هذا الدين العظيم. ولهذا لم نجد فرقا بين الصغير والكبير والشاب والرجل، كل كان يعمل على قدم وساق. ولهذا نجد مثلا فيما يتعلق بالحفظ سواء بالقرآن أو بالسنة، نجد أن الذي يترأس الصحابة في الرواية هم أصغر الصحابة، وأحداث أسنانهم، لكن كانوا حفاظا. فمعلوم مثلا رواية ابن عباس، رواية أبي هريرة، رواية عائشة، رواية أبي سعيد الخدري، رواية هؤلاء يعدون من صغار الصحابة، ومع ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى بهم السنة. وكذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك من صغار الصحابة، ومع ذلك كان هو الذي كلفه أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف. هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي مرحلة جمع أبو بكر. هذه المرحلة تميزت بجمع القرآن في مصحف، لكن لم يعمم هذا المصحف على سائر الأقطار، وإنما قصد من ورائه أبو بكر إليه إلى أنه يجمع المصحف حتى لا تسقط آيات. وطبعا الله سبحانه وتعالى ضامن إن شاء الله بالحفظ، لكن نحن وسائل، فأبو بكر أخذ بالوسيلة الشرعية، وإلا فالله تبارك وتعالى قد تضمن بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. نعم.
المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا.
نعم، ده يقرأ قراءة حفظه، ده يقرأ قراءة، فخشي من هذا الاختلاف أن تحصل فتنة عظيمة. لهذا اجتهد رضي الله عنه اجتهادا موفقا أيضا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. نعم.
ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليماني قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننفع.
طبعا هذا لن يكون إن شاء الله، لكن مع ذلك فكما قلنا سد الذرائع والقيام بالمصالح والوقوف بكل قوة ضد أي سبب من الأسباب التي يتوصل من خلالها إلى انتقاص الشريعة أو حذف النصوص أو تحريف النصوص، الوقوف بقوة ضد هذه الأسباب من حراسة الدين. وينبغي الإنسان ألا يتهاون في هذا الباب، يقول والله الأمر سهل، يعني الناس هيظنوا كذا أو كذا، لا أبدا. ولهذا لابد أن يقوم العلماء بحراسة الدين وسد هذه الأبواب المفضية إلى الفساد والشر في كل عصر، حتى لو بدأ العوام أنه الموضوع كثر الكلام فيه أو كذا، ولو إذا رأيت نواقيس الخطر تدق قم حارسا دينك وشرعك. هؤلاء الذين مثلا يعتدون على البخاري أو يسبون وينتقصون صحيحة بالطعن في بعض الأحاديث، نقول يعني خلاص البخاري الحمد لله موجود، وموجود طباعته في الأمة، ودول لا تلتفت إليهم، دول أصاغر وسيذهبون مع الرياح. لا، من قال لك كده؟ قم وبين ورد ووضح خطورة الأمر، لأنه قد تؤثر هذه الشبهات على الناس. الناس يا أخوان الآن أكثرهم رعاع، يتبعون كل ناعق، لا سيما الناعق الذي يكون لسنا فصيحا وقد يذرف الدموع ويبكي ويلوي عنقه ويتمسكن، فيظن الناس ان ده خلاص هذا من ده اسحاق ابن راهويه ولا ابن شهاب الزهري ولا كذا. فبعض الناس عنده لباقة عظيمة جدا جدا وفصاحة في أن يؤثر على المخاطب، وإحنا أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. خلاص الرجل اللي بيعيط وبيبكي ومؤثر ويقرأ القرآن بصوت حلو وكذا، خلاص إحنا معاه. فلابد أن نصبر على هذا وأن نسد كل باب يتوصل منه هؤلاء المرجفون المغرضون إلى الطعن في الشريعة من سنة القرآن أو إلى تحريف النصوص، لابد أن نقف حارسين ولا نستقل شيئا أبدا. الأمر الصغير كبره وقف وحذر الناس، كلام عن الشيعة، كلام عن تمزق الأمة إلى جماعات وكذا، الكلام عن في مسألة الحاكمية، الكلام في الطعن في السنة، الكلام في تحريفات الأشاعرة وتأويلات الأشاعرة، الكلام في التهوين من موضوعات العقيدة زي الأسماء والصفات وغيرها، وأن هذه موضوعات انتهت من زمان وذهبت هذه الفرق لتحيون هذا الكلام وتدرسون هذا الكلام. كل هذا رد وأبرز وبين ما يتعلق بتوحيد الألوهية، النذر والحلف والاستغاثة والاستعانة وكذا، ودعوى الناس انه الشرك خلاص ذهب مع ابي جهل ودفن مع ابي لهب ولم يعد شرك ابدا، ازاي واحنا بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وناتي بهذا ونصلي ونصوم ونبني المساجد، لماذا تحذرون انتم وتقولون كل حاجه قبور كل حاجه كذا وكذا؟ كما قال من ينتسب الى العلم دعونا من شرك القبور وتعالوا بنا الى شرك القصور، فانتم لا تتكلمون في شرك القصور وانما تتكلمون في شرك القبور. القبور خلاص يعني كانوا يهون من هذا شرك القبور، ده امر سيء سهل، لكن لما تيجوا عند شرك القصور والكلام في الحاكميه وكذا فانكم تسكتون، ولو تكلمنا في الحاكميه وبسطنا الكلام فيها فطالما ان الكلام لم يوافق اهواءهم يبقى خلاص برضو اصبحنا على اعوجاج في هذا الباب. اذا ما تكلمنا قالوا لما لا تتكلمون، واذا تكلمنا بما تكلم به السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا انتم منحرفون، اذا ما تكلمنا في الجهاد قالوا لما لا تتكلمون، فان تكلمنا بضابط الشرعيه قالوا انتم المرجفون القاعدون. هؤلاء لا يرضيهم الى شيء واحد، ايه هو الشيء الواحد هذا؟ ان نتكلم على وفق اهوائهم وان نكون ابواقا لنشر مذاهبهم، وهذا ما لا يكون ابدا مستحيل، ولو كثر عددهم وانتشر فكرهم الا ان القيام على حراسة الدين بالضوابط الشرعية وبكلام الائمة العلماء ورد الامة الى كلام سلفها الصالح الذين فهموا النصوص فهما صحيحا هو ده اكبر يعني سد يحول بين هؤلاء وبين الوصول الى اغراضهم. لكن ده يسكت وده يسكت وده يسكت، ده مش عايز يقوم الدين عليه وده مش عايز يقوم الدين عليه، سينتشر الباطل ويضمحل وبالتالي ويتمكن وبالتالي يزول الحق او يقل الحق ويخفى الا على السلة القليل. اذا لابد يا اخوان من القيام بحراسة الدين. عثمان رضي الله عنه، شوف ابو بكر الاول لما قتل بعض القراء قام ما سكت، تعالى يا زيد اجمع القرآن انا اخشى، مع ان الله حافظ القرآن، انا نحن نزلنا الذكر وانا لولا حافظون، ولو بقي رجل واحد موحد في على هذه الارض لبقي القرآن باذن الله محفوظا، ولو اجتمع الكون كله على تحريف القرآن فلن يستطيع لان الله ضمن سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما اتكل ابو بكر على هذا وقام بحراسة القرآن فأمر بالجمع. نيجي للجمع الثاني، جمع عثمان لما وصل من الصحابة في الفتوحات وكذا وبدأت طبعا تتسع الدولة الإسلامية ويدخل في الإسلام حديث العهد بالكفر، فبدأ يتكلم من يتكلم ويحصل خلاف أو كذا، فقال حذيفة أدرك هذه الأمة، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا بالكتاب اختلاف اليهود والنصارى. الله أكبر، إخوان الدين يحتاج إلى أبطال، يحتاج دراسة متأنية وتبليغ، ولا عليك من معك ومن يخالفك فإنها سنة. والله لو أنت تعمل حسابا للمخالف وإن تريد أن تقدم دعوة بأسلوب بقى هين لين تجمع كل الناس حواليك علشان تكسب أكبر قدر، لن يكون هذا إلا على حساب الحق. أصلا يمكن مهما كنت فصيحا بينا أن تصل إلى أسلوب تجمع الناس كلهم على اختلاف مشاربهم. لو قعد قدامك الصوف يقول ما شاء الله احنا مش هنسيب الدرس ده أبدا، ولو قعد قدامك الإشعاري ولو قعد قدامك السنة كل سيقول هذه الكلمة، إذا ما أديت السنة بحق. لا يمكن وانت تأدي السنة بحق والصوف هيقول لك أنا مش هسيب الدرس ده أبدا، لا يمكن. ولا الاشعري ده مستحيل. بعض الناس يظن هذا الاسلوب الناجح، شوف الداعيه ما شاء الله الموفق كل الناس بتحبه وكل الناس بيحضروا قدامه، شوف الدرس تلاقي كل الناس عليه. ليه؟ لانه راجل حساس وراجل بيحط وراجل بيضرب يعني او بيعمل كذا او بيتكلم في خفاء او مش عارف بيعمل، ده ليس دليل توفيق. وانا اقولها ليس دليل توفيق، ولو كان دليل توفيق لحرمه الأئمة السابقون، لحرم أحمد إذ لم يستوعب المأمون ولم يستوعب دولة الاعتزال. أحمد غير موفق، ليه ما استوعبش دولة الاعتزال؟ شيخ الإسلام غير موفق، ليه ما استوعبش هؤلاء المبتدعة في عصره؟ رسول الله غير موفق، إذ يضطر قومه إلى طرده وإخراجه. ولهذا لما تشوف الدرس، لما تشوف الخطبة كل يجلس، يبقى فتش كثيرا ولا تغتر بهذا. معروف الحق واحد من بين فرق تصل إلى 73 فرقة، فلا يمكن أبدا أن تجتمع. من ذا الذي يجمع أبدا هذا الكتاب القرآن؟ ما اجتمع عليه الناس، وإنما جاء فرقانا بين الحق والباطل، ولهذا سمي الفرقان. الفرقان فرقان ليه؟ فرق بين الحق والباطل. فلما جاء أهل الباطل عندي مستحيل. لهذا نقول الدين يحتاج إلى حراسة صحيحة، يحتاج إلى ربط الأمة بدواوين السنة الصحيحة. افهم السنة، بلغ السنة. مين معاك؟ مين ضدك؟ حربوك، أيدوك، مدحوك، كرشوك، كل هذا، أي كل مادة توك ديت سيبك منه، ولكن عليك ببلاغ السنة كما هي في كتب أهل السنة ودواوين أهل السنة. هذا الذي على طالب العلم في حراسة الدين في أي عصر من العصور. نعم.
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش.
يعني في الأحرف، يعني في الأحرف، وإلا مش هيضيف حاجة من عنده ولا يضيف شيء من عندهم. نعم.
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
نعم، هذا من المصالح المرسلة حتى تجتمع الأمة على هذا الكتاب، هذا المصحف الذي جمعه وكتبه هؤلاء الصحابة وعممه عثمان رضي الله عنه حتى لا يقع الاختلاف، لأن الاختلاف في مثل هذا يودي إلى اختلاف القلوب، واختلاف القلوب يودي إلى التمزق والتشظم والضعف. يعني بيقوم في الصلاة يعني. نعم، هو كل هذا مصحف عثمان. خلي بالكم ان القراءات العشر طبعا تختلف، ليس هي الاحرف السبع، بمعنى يعني ليس يعني المراد مثلا بالاحرف السبع هي القراءات السبع او كذا، لا، ولكن كل هذه القراءات على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه مصحفه عليه. ولهذا لما نجد الى اوجه الاختلاف بين القراء نجد انها كلها رجع الايه، رجع المصحف عثمان، رجع المصحف عثمان. اذا شلت النقط والتشكيل فمصحف عثمان هذا يستوعب كل صور الاختلاف بين القراء، فكلها داخلة ان شاء الله في مصحف عثمان. فمن قرأ بقى بقراءة مثلا ورش او بقراءة مثلا حمزة او بقراءة كذا في الصلاة، دي مسألة ثانية بقى، وهي انه حكم القراء بالقراءة في الصلاة. والعلماء قالوا طبعا هو جائز وصح الصلاة بذلك ولا إشكال، لكن الكلام في هل يستحب فعل ذلك أم لا. نقول هنا الأمر يختلف باختلاف المسجد. فلو كان المسجد مثلا الذين يصلون فيه أخوة ويفهمون القراءات أو كذا فلا بأس، يعني يجي مثلا يجي إمام يقرأ مثلا لأقسم بيوم القيامة، يوم واحد مثلا لا أقسم بيوم القيامة، أو مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم مثلا، يقول واحد يرده وسارعوا إلى مغفرة، ويقول سارعوا ثاني يقول وسارعوا. فمثلا يعني لو أن هؤلاء يفهمون ما يقرأ بهذا الإمام القراءة أو إمالات أو مدود أو مثلا ترقيقات أو كذا فلا بأس ولا حرج إذا قرأ من باب إحياء هذه السنة مثلا وإعلام الأمة إنه القرآن هكذا أيضا أنزل أو كذا. بل بعض الناس بيقول أنا بتلذذ لما أسمع مثلا قراءة غير قراءة حفص، أتلذذ حينما أعرف وجوه القراءة وكيف أن وجوه القراءة هذه تضيف معاني أيضا، يعني قد تضيف إيه معاني. يعني مثلا لما تقرأ مثلا بقراءة مثلا رويس مثلا في واتبع علي ابن ابني آدم الحق إذ قرب قربانا تقبل محدهم وتقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما تقبل الله المتقين، إلى أن قال يا حسرة يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فعند الرويس يقرأه بالمد المشبع فيقول يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فلا شك أن القراءة بهذا تضيف معنى غير يا ويلتا أعجزت. ثم يقول يا ويلتا كذلك في سورة الزمر يا حسرتا، فقد تضيف. فبعض الناس يقول لك والله أنا تلذذ بهذه القراءة، لكن ده من ذا يبقى بناء على طلب المستمعين يعني بناء على طلب. فلكن يجي واحد بقى يقرأ في مسجد عوام أو في عموم مساجد المسلمين الآن بالقراءات، طبعا هذا قد يحدث خلافا عظيما وفرقة وضرر. لهذا نقول لا، فلا يقرأ الأخ بالقراءات إلا إذا كان في مسجد إخوة، تهجد مثلا في رمضان بس، تهجد مثلا في رمضان بعض الصلوات إذا كان الإخوة يفهمون هذا لا بأس ولا حرج. نعم. لا إذا خلط بين القراءات فينظر، إذا كان الخلط في الآية الواحدة فهذا ليس بمستحسن، يعني يقرأ بعض الآية، الآية نفسها يقرأ بعضا منها بقراءة والآخر مثلا بقراءة، لا. ولكن لو قرأ بقراءة التزمها، التزم أصولها وفرشها، أصول القراءة وفرش القراءة. نعم. طب وماله السند في ايه؟ السند في القراءة، في كيفية القراءة. اي قارئ له يعني ما الفرق بين سبح اسم ربك الأعلى وبين سبح اسم ربك الأعلى؟ ايه الفرق في المصحف؟ طلع المصحف ايه الفرق؟ مفيش، واخد بالك؟ بس دي كيفية، ده عنده تقليل وإمالة، وده عنده فتح ما عندوش، ده عنده نقل همزة ده ما عندوش نقل همزة، واخد بالك؟ كلها على حرف واحد، واخد بالك؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا، للكتاب للكتب ألف صغيرة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين ألف صغير، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هكذا بتغليظ الله عند ورش. ايه الفرق بين الصلاة والصلاة؟ طبعا امال ايه، مفيش اختلاف. هذا على حسب قراءات العرب، لهجة العرب. العرب دول عندهم لهجة الإمالة دايما يميلون هذا، ونزل القرآن بلا العرب دول عندهم تقليل، العرب دول عندهم نقل الهمزة، واخد بالك؟ نقل وهكذا، زي ما احنا دلوقتي احنا نفسنا عندنا قد نكون في مصر وانت تختلف، واخد بالك؟ تسمع الصعيدي الردال، الردل مثلا، الرادل، وانت الراد وانت الراجل، ولو يسمعك سعودي وانت بتقول الراجل يمسك فيك، واخد بالك؟ عنده الرجال وهكذا. فتختلف. فالقرآن نزل يا سعود، ولهذا جاء عند البخاري ان عمر رضي الله عنه لما سمع الحارث بن هشام ويقرأ نفس الصورة حفظها عمر، عمر يدوبك يعني صبر لما خلص قال تعالى مين اللي قرأ آخر القراءة ديت؟ تعالى زي القراءة تتحرف في القرآن كده مسكه، حتى ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه أرسله، يعني سابه النبي قال أرسله، فأرسل تركه، قال اقرأ يا عمر، قرأ عمر، اقرأ يا حارث، قرأ حارث، قال لعمر هكذا أنزل، وقال حارث هكذا أنزل. يبقى إذن ما أنكر عمر إلا لأنه سمع ما لم يحفظه بنفس الطريقة، والصحابة كانوا حريصين. فكل هذا يدخل في هذا المصحف، وده إجماع الأمة. يعني إحنا مش بنقول، إحنا بنقرر حقيقة غائبة أو كذا، معروف إن هذه القراءات، ولهذا القراءات ديت على حسب المناطق. يعني إحنا عندنا قراءات مثلا أبو عمرو البصري كانت يمكن نصف القرن الثاني عشر، إحنا عندنا حفصة داخلة عندنا في مصر أو ثبتت مثلا من نصف القرن الثاني عشر وانت جاي، انما كان عندنا قبل كده قراءه ابو عمرو اللي هي يا السوسي او الدوري، هذا كانت القراءه الموجوده عندنا. ولو تقرا النهارده بالسوسي بقى الناس تمسك فيك، لان من يعني من اكثر القراءات تظهر فيها اوجه اختلاف ثلاثه: السوسي عن ابي عمرو، وورش عن نافع، وحمزه. هذه من اكثر القراءات اللي ممكن يقع فيها الاختلاف. دي كانت عندنا في مصر. الى الان في مثلا في المغرب وكذا ورش، وده السائد. لو تقرا انت بحفص ما يقبلوش قراءتك، عندهم ورش والسائد. مثلا في ليبيا السودان او كذا يقرون بقراءه قالون وهكذا. فالقراءات حسب بس. فنحن بنستوعب حفص الان ليه؟ لان دي القراءه الموجوده عندنا، لكن في اماكن ثانيه مش موجود في هذه القراءه، من عندهم قراءات اخرى. نعم. المهم يعني ان هذا ليس من الاختلاف المذموم، انما قصد عمر، قصد ابو بكر عثمان امرا اخر، وهو قراءه الصحابه بقى. ممكن يسمع هذا بشيء ويسمع هذا بشيء، فحصل الاختلاف. نعم. مثل ما ينقلون عن قراءه ابن مسعود فصيامه بكفاره اليمين فصيامه ثلاثه ايام متتابعات، وقراءه ابن عباس مثلا الطلاق مرتان في امساك معروف او تصريح باحسان ولا جناح عليكم فيما افتدت به منه، فيما افتدت به منه. فمثل هذا بقى، فجمع عثمان الناس على هذا المصحف الذي يكون مرجعا واحدا. خلاص مفيش صحابي يقول ويقف في الصلاه مثلا يقول فصيام ثلاثه ايام متتابعات، حتى ولو سمع ده المصحف الوافق العرض الاخيره خلاص كلنا نجتمع عليه. نعم. بس عشان الوقت بس الله يبارك فيه. نعم.
وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد ان استشار الصحابه رضي الله عنهم، لما روى ابن ابي داود عن علي رضي الله عنه انه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكن فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت.
شوف عمر، أشوف علي رضي الله عنه وهو يبرع عثمان إزاي يعني يحرق المصاحف وكذا. شوف من الذي يبرع عثمان؟ علي رضي الله عنه يقول: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني ما فعله اجتهادا خاصا، وإنما فعله باستشارتنا وأقررنا ذلك، فهو الذي عليه عمل المسلمين.
وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد.
نعم، بل الغرض عهد أبو بكر كان هو توقيت بس القرآن في مصحف واحد، ده الغرض، ما كانش عندهم اختلاف. لم تتسع الفتوحات، ما زلنا في الجزيرة، لم تتسع الفتوحات، لكن بعد ذلك اتسعت. نعم.
وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات.
نعم.
فقد ظهرت نتائج هذا الجمع حين حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الكلمة، من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
الحمد لله، ده جهاد، هذا هو الجهاد. نعم، فالصحابة رضي الله عنهم جاهدوا بألسنتهم وجاهدوا بسيوفهم وضربوا في كل نوع من أنواع الجهاد بسهل عظيم. نعم، لا، الذي يدعيش على تخريف هذا كفر بالقرآن، يطعنون في المصحف عثمان ويؤمنون بمصحف فاطمة. في أين فاطمة في زمن عثمان؟ فين مصحف فاطمة في زمن عثمان؟ وإذا كانت فاطمة عندها مصحف خفي على علي رضي الله عنه الذي أثنى على عثمان بفعلته هذه وقال ما فعلها إلا في ملأ منا، كما يدعونهم أن المصحف الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم عند علي، عند علي رضي الله عنه، والذي فيه سب المهاجرين والأنصار. كفين علي رضي الله عنه في كل هذه الفترة وهو الذي يثني ويقرأ؟ دول كذبة، هؤلاء كذبة، ما في مصحف آخر. هم يقولون في كتبهم المعتمدة أن المصحف الذي أنزله الله على محمد 6 أضعاف هذا المصحف الذي بين أيدينا الآن، 6 أضعاف. وإن كانوا يقرؤون مصحفنا الآن لكن من باب التقية، يعني بعض الناس يقول لك والله احنا بنشوفهم في الحرم يقرأوا القرآن زي ما احنا بنقرأ وحفظه، ودي على النت مش عارف ايه على النت وكذا، ويعني حفظ من ايران وحفظ من كل هذا تقية. وإلا كتبهم المعتمدة هي الأصل، وأن المصحف الذي يزعمونه يزعمون عند إمامهم المخفي هذا يبلغ 6 أضعاف هذا مصحف الذي معنا. ويوم أن يخرج المخفي بمصحفه المخفي هذا سوف يعممون ذلك على أهل الأرض، وحينئذ لا يقبلون إلا مصحفهم. هذا كله تخريف كذب، وهذا كاف وحده في تكفير هؤلاء بالعموم. هذا كاف وحده، لأنه من كذب بهذا القرآن كفر، بل من كذب بآية من القرآن كفر. هذا القرآن الذي معنا من كذب بآية واحدة، بآية، من قال ألف لام ميم في مطلع سورة البقرة ليس من القرآن وهو يعلم مصحف هذا المصحف كفر والعياذ بالله. ألف لام ميم بس وهي حروف مقطعة، لا كلمة ولا آية، حروف مقطعة. فكيف بالذي بقى يقول بأن القرآن الذي أنزله الله على محمد فيه وفيه وفيه من سب المهاجرين والأنصار، لكن أبو بكر وعمر تواطأ على هذا المصحف بعد حذف هذه الآيات؟ أعوذ بالله من هذا الكفر والضلال المبين. نعم، لا، ما يعذرون بجهلهم. إذا يعذر هؤلاء بجهلهم في هذا في هذه المسألة فلا يبقى جهل على أهل، فلا يبقى أحد على أهل الأرض على ظهر الأرض يؤاخذ، لأن القرآن هذا مما تواتر نقله وعلم من الدين بالاضطرار، وهم يقرؤون ويحفظون أصلا، هو خاف عليهم، هم يقرؤون ويحفظون.